بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تحدثت في قوله تبارك وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وأشرت إلى أن بعض أهل العلم يقول إنه يخرج من المالح ولا يخرج من العذب، إن اللؤلؤ والمرجان يستخرجان من الماء من البحر المالح ولا يستخرجان من الماء الحلو من الماء العذب. وقالوا إن قوله عز وجل يخرج منهما أو يخرج منهما على القراءة السبعية الثانية بمعنى أنه يخرج من مجموعهما الصادق بواحد منهما، إذا كان يخرج من البحرين، إذا كان يخرج من البحرين معناه أنه خارج إما منهما جميعا أو واحد منهما، يعني هذا كلام يصدق على هذا المعنى، لكن هذا الكلام غير سديد كما ذكر غير واحد من أئمة أهل العلم بالتفسير والتأويل والمعرفة لهذه الأمور. فذكروا أن اللؤلؤ والمرجان يوجدان في الماء العذب ويوجدان في الماء الحلو أيضا في الماء المالح وفي الماء العذب، لكن أجود ما يخرج اللؤلؤ والمرجان إذا كان في مالح اتصل به العذب. ولذلك يقول يروح عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهما إن المحار اللي يتولد فيه الصدف اللي يتولد فيه اللؤلؤ اللي يتولد فيه اللؤلؤ ان يفتح ان ينفتح منه فتحه كانها الفم اذا بدا الماء المطر ينزل على الماء على البحر، اذا بدا الماء من المطر السحابه تمطر على البحر يبدا الصدف يتفتح كانه يفتح فمه للاستلقاء فيخرج دره احسن الدر واحسن انواع اللآل. هذا هو الحق، يعني ليس بلازم ان يحتاج الى تأويل بانه يخرج من واحد، ولا هذا ليس بالسديد، بل السديد في هذا الباب والعلم عند الله عز وجل انه كما قال يخرج منهما، يعني من كل واحد منهما يخرج لؤلؤ ومرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول كما اشرت في الدرس الفائت: وله الجوار المنشآت في البحر، يعني هو كان يعطينا ألوانا عظيمة من نعمه في البر والبحر والجو والسماء والأرض، يعني كان يقول أنتم محاطون بنعمي من كل ناحية، فأنتم مغمورون بفضلي، مغمورون بإحساني، مغمورون بجودي، مغمورون بإنعامي، أينما التفتتم وأينما توجهتم وجدتم خيري وإحساني واصلا إليكم، فكيف تكفرون بنعمتي فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول بعدها ليقطع أمل الناس في البقاء في الدنيا، لأن ما يغر الإنسان أكثر من نسيانه للموت، يعني الإنسان إذا غفل عن الموت غفلة قوية، صحيح ما في أحد إلا ويكره الموت، يعني ما في واحد يحب الموت حبا من القلب إلا إذا كان أصابه ضر أو نحو فيتمنى الموت يزعم انه بالموت يتخلص من هذا الضر، مع ان الانسان مهما كان في ضر في الدنيا ما هو اذا مات استراح مثل ما يقول العوام والجاهلون. الميت ما يسترح بالموت، الميت يسترح بالموت متى؟ اذا كان مؤمنا مسلما بالله متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يسعد بالموت، هذا اللي عزه وفرحه وسروره وبهجته وبهاؤه في الموت. لكن لو مات على غير الاسلام كيف يفرح؟ يفرح بيه، يفرح وينتقل الى حفرة عليها باب من ابواب جهنم. اذا انتقل الى القبر انفتحت عليه طاقة من طياق النار، ما يفرح الميت بهذا. وبعدين اذا انتقل من القبر راح لجهنم كيف يفرح؟ من ما يفرح بالموت ولا يستعد للموت ولا يقول استراح، ما يقول الا الجاهل ان الميت اذا مات استراح، ما استراح ولا شيء الا اذا كان مؤمنا صالحا. هذا اللي يستريح بالموت، هذا اللي عند الموت تتنزل عليه الملائكة بعد ما ينقطع بالدنيا عن الدنيا ويقبل على الاخرة، ولا يستطيع ان يبلغ اهله عما يحصل له، ولا يستطيع ان يبلغ اهله عما يحصل له. عند ذلك لو قل له ترجع الى الدنيا وتصير اصح وامتن واقوى واحسن واغنى وادوم وابقى، ما يتمنى ذلك ولا يشتهي. واللي جاء في الحديث من احب لقاء الله احب الله لقاء، هذا في ذلك. ولا يحل لمسلم ان يتمنى الموت ايضا، حتى تمنى الموت ما يحل لمسلم ان يتمناه. فيقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، ولكن اذا اصاب فليقل في معنى حديث رسول: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. يعني تردوها الى الله عز وجل. ان كان حياتي فيها خير انك تحيينا، وان كان موتي فيها خير انك تتوفانا مسلمين. هذا هو الحق. لكن لما يعرف الانسان ان الدار هذه اللي بيبني فيها ويعمر لابد ان يرتحل عنها. ما اثرت في اخر حديثي في الليلة الفائتة ما اثر عن علي رضي الله عنه انه لما وعظ قال في موعظته: ايها الناس، ان الدنيا قد ادبرت مرتحلة، او ان الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وان الاخرة قد جاءت مقبلة، فكونوا من ابناء المقبلة ولا تكونوا من ابناء المدبرة، فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. الانسان اذا عرف انه ما هو قاعد في الدار ما يلقي لها كبير البال. والمسلم يجب، بعض الناس يحسب، والمسألة حساسة شوية، حساسة تحتاج الى نوع من الادراك والوعي والفكر والذكاء والنباعة والفطنة. بعض الناس يحسب ويتخيل ان المسلم ينبغي ان ينقطع عن الدنيا انقطاعا كاملا، هذا ليس من عمل المسلمين. بعض الناس يحسب انك من الدين ان تزهد في الدنيا تماما، ومعنى الزهادة في الدنيا عند هؤلاء انك لا تعمل ولا تشتغل ولا تكتسب ولا تدخر، بس مد ايدك للسؤال. مثل البوذيين اللي اسعد حياة البوذي ودينه اني مد ايده يشيل الكشكول ويمد ايده يشحب عند الناس. يعني اتم صورة العبادة عند البوذيين اني يشحب يمد ايده ويشحب اني يتسول. هذه اعظم صور العبادة عند البوذيين السؤال. الاسلام جاء على عكس هذا تمام. اثرت اكثر من مرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنه انه رأى رجلا يصلي في غير وقت الصلاة وجلس في المسجد، فقال له: من يسعى عليه؟ قال: اخي. قال: اخوك اعبد منك. اللي بيسعى عليك اعبد منك. يعني انسان يروح يكد ويحمل ويشتغل ويجتهد في زراعة في صناعة في تجارة في جلسة في وظيفة في اي عمل، يريد بذلك ان يعف نفسه ويعف فرجه ويعف اهله ويغني اهله عن ذل المسألة. هذا من افضل عباد الله الصالحين. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله سعد بن ابي وقاص لما جاء في مرض شديدا في حجة الوداع كما اثرت ذلك كثيرا، وقال نبي الله تعالى يعني من لما زار عاده النبي بمكة صلى الله عليه وسلم شهادة الوداع عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال له يا نبي الله تعالى مني مالي إلا ابنه كان له يومها بنت واحد اسمها عائشة يومها في حجة الوداع تعلم أنها أن لي مال كثير لي مال كثير وليس لي إلا ابنة واحدة أفأتصدق بجميع مالي قال لا قال أفأتصدق بشطره قال لا قال أفأتصدق بثلثه قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك إلى فم يعني إلى فم امرأتك مع أن النفقة على الزوجة واجبة مغصر عن عيونك تطعن زوجتك إما بالراح بالطاعة ولا بالكر وكذلك دابتك وحيوانك اللي عندك وتكفخ خدرة عيالك يعني فرض عليك انك تطعمهم ان ضيعتهم فلك العقوبة ان تم يوم القيامة فشر الناس كما يقول رسول الله فشر الناس سيء الملك يعني اللي يسيء الى من تحت يده اللي يسيء الى من تحت يده بتضييعهم او تجويعهم او اذلالهم هذا شر عباد الله شر الناس يقول اظن شر الناس سيء الملك سيء الملك اذا الانسان اذا اطعم يتيما او مسكينا او جاع يقول الرسول عليه السلام في الدراهم ان الدراهم اذا انفقت في صدقه هذا خير في معنى كلامه عليه السلام اذا وضعت درهم في مسجد هذا خير اذا وضعت في سبيل الله في الغزو هذا خير وخير الدراهم ما انفقته على نفسك على زوجك واهلك يعني الدرهم اللي بتنفقه على زوجتك وعيالك احب الى الله عز وجل من الدرهم اللي بتنفقه على المسجد او تنفق على الغزاة مع فضل من ينفق على الغزاة في سبيل الله ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة انما هذا يدل على فضل على 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 فقه المسلمين وعلى تفقيه المسلمين بانهم هم علماء الدنيا والآخرة وان دين الله جاء لعز الدنيا والآخرة لعز الدنيا والآخرة ما جاء علشان الانسان يزهد ويمد ايده للسؤال لا هذا ما هو من دين الله الا اذا كان عاجزا تمنع من العمل لمرض او لعلة او لآفة او الجنس هذا غير اما اذا كان يستطيع وامامه باب من ما ينبغي له ان يتعطل عن شيء من ذلك لكن الانسان عليه مثل ما يقول في المسجد اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ومعنى ذلك أن إذا جاء داع الله لا يحل لك أن تتأخر عنه رحمة وإذا جاء الداع الآخر لأعمال من عمل الدنيا كوظيفة لا تتأخر عنها لحظة واحتسبها عند الله عز وجل يعني تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يحادثنا ونحادثه أو يحدثنا ونحادثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه يحدي يعني يدخل معنا في شؤون دنيانا سويت وش عملت ويحكي معنا ويحكي معه ويتحدث معنا ونتحدث معه في شؤون دنيانا فإذا جاء سمع المنادي يقول الله أكبر خلاص تغير وجهه ما كأنه يعرفنا ولا كأننا ولا كأنه زوجنا ولا كأننا من أتباعه عليه الصلاة والسلام كان يحادثنا ونحادثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرف وكان كما جاء في بعض الآثار ندخل في شؤون الدنيا فيدخل معنا وندخل في شؤون الآخرة فيدخل معنا صلى الله عليه وسلم هذا دين الله ولما دخل في يوم العيد ولقى في بيته جاريتين تغنيان ودخلوا كان في حجرة عائشة رضي الله عنها وغضب أبو بكر رضي الله عنه وثار ثورة عارمة على الجاريتين وأقبل عليهما ينتهرهما ويقول أبي مزمارين أو مزمارين من مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما يا أبا بكر ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة دعهما يا أبا بكر ليعلم يهود أن في ديننا فتحة. وهذا يدل على أن التزمت والانقطاع غالبا لا يؤدي لصاحبه إلى خير. ولذلك الرسول عليه السلام كان ينصح رسله فيقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. هذا كله يرسم لك المنهج المرتفع لعز الدنيا وسعادة الآخرة. في باب الدنيا لا تخلي الكفار أقوى منك ولا أقدر على الحياة الدنيا. لا تخلي اليهود والنصارى تقول الدنيا لهم وإحنا لنا الآخرة. الدنيا لنا والآخرة لنا. الدنيا للمسلمين والآخرة للمسلمين. صحيح الله أشرك اليهود والنصارى والكفار مع المسلمين في خيرات الدنيا، لكنه يحرمهم منها تماما في الآخرة. ولذلك يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي، اسمع، قل هي يعني الزينة والطيبات في الحياة الدنيا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني في الدنيا المشركين يشركهم فيها وهي له، يعني لولا المسلمين ما طعم المشركون من مثل ثمرات الدنيا. يعني الله جعل ثمار ولذة الحياة الدنيا يرفعها للمسلمين، والآخرة كل خيرها للمسلمين، بس نظرا لحقارة الدنيا في عين الله عز وجل أطعم المشركين مع المسلمين منها. فيقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني بالشراكة منهم، خالصة يوم القيامة، لا شراكة للمشركين مع المسلمين به، بل هي خاصة بالمسلمين بجميع النعم والدين في الآخرة للمؤمنين بالله وحده. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام: لهم الدنيا ولنا الآخرة، فليس معنى ذلك ان الدنيا لهم من وحدهم، يعني لا ينتفعون بهذه الا في الدنيا ونحن نشاركهم فيها ونتلذذ معهم بها، بس ما ينبغي ان تكون كل همنا وغاية لبنا وغاية حرصنا، يعني ما ينبغي ان نحرص الا على الباقية، ما ينبغي ان نحرص الا على اللذة الباقية، فلو فاتتنا لذة فانية لا نحزن ولا نسأل ولا نبتعد. ان فاتتنا لذة فانية، شيء من متاع، شيء من صحة، شيء من عافية، شيء من مال، شيء من عيال، شيء من كذا، لا نبتئس ولا لا نجزع، لا نجزع، لأن هذا كله رايح، وما المال والأهلون إلا ودائعه، ولا بد يوما أن ترد الودائع. كل من عليها فه يكي جبل الله عافية. في حديث أن أصدق كلمة قالها شاعر هي قول لبيب: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، يعني هالك، كلمة باطل عن هالك وذاهب وزايل. ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأمامل. ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وذكر هنا يقول: كل من عليها فان. وفي آية أخرى يقول بمعنى هذا، البول اللي قاله هنا كل من عليها فان، قال في آية أخرى: كل شيء هالك إلا وجهه. وبعض أهل العلم من التفسير والتأويل كابن تيمية رحمه الله يقول: معنى ذلك كل شيء لا يراد به وجه الله ولا يقصد به التقرب إلى الله مع الإخلاص في العمل والوفاق لشريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهو مضروب به وجه صاحبه، لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. أما قوله في الآية التي معنا: كل من عليها، فهو صريح في بقاء في فناء كل من عليها. وكلمة عليها يراد بها الأرض اللي قال من شوية: والأرض وضعها للأنام. وذكر فيها الأشياء هذه كلها راجعة إلى الأرض، والبحار على الأرض، اللي قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وبين الخيرات والبركات اللي في البحار وفي الأنهار. لما ذكر ذلك قال كل من عليها، يعني على الأرض. وطبعا هذا يشمل كل ما كان على وجه الأرض، كل ما كان على وجه الأرض فهو فان والبقاء لله وحده. إذا ما دخل للملائكة، وهناك ملائكة إذا فني الخلق لا يفنون في الحال، ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما حملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنات زمرا. فقوله كل من عليها يعني من الخلائق. فيبقى الكل من والعرب من دأبهم ان يستعملون من للعقلاء وما لغير العقلاء. يعني تقول مثلا لو اريد غير العقلاء وحدهم قيل كل ما عليها فان، كل ما عليها. واذا اريد العقلاء وحدهم قيل كل من عليها. لما تقول ما في الدار يعني من الحياة، من الاشياء، من الحيوانات او متاع او جنس. واذا قلت من في الدار يعني من بني ادم. اذا سألت مثلا واحد قلت من في البيت يعني تريد بذلك العقلاء من بني ادم. واذا قلت ما في البيت تريد يعني معناها ما فيه من حيوانات او متاع او جنس. وقد يعبر العربي عن الصفة بما، وعن العين بمن، عين العاقل يعبر عنها بمن، ويعبر عن صفة العاقل بما. ولذلك آثرت كثيرا أن وفد أكثم بن صيفي لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي يا محمد ما أنت ومن أنت؟ قالوا ما أنت ومن أنت؟ قال أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، يعني هذا صفة. وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. لما جاء يسألونه قالوا له ما أنت ومن أنت؟ قال أما ما أنا فأنا محمد رسول الله. لأن أفصح العرب والعجب ما خلق على الأرض ولا مشى ولا ركب راكب أفصح من محمد رسول الله. قال له ما أنت ومن أنت؟ قال أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. فلما عرف أنهم يسألوا عن الصفة أنهم سألوا بما، وأنه لما سألوا عن ذاته ونسبه قال من. وأيضا كذلك لما عبد الله بن الزبير وجماعة لما نزل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، لما نزل في مكة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فرح المشركون. لأن الشاعر حقهم عبد الله بن الزبير وكان شديد الكفر شاعرا فحلا، قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد غلبناك، سمعنا الكلام ليش غلبتني؟ سمعنا الكلام. قال انت تقول انكم وما تعبدون وعيسى ابن مريم عبد، فاحنا راضيين ان الهتنا تكون مع عيسى ابن مريم، ان يكون اللات والعزى ومنات الثالثة وهبل وعساف ونائلة والاصنام اللي موجودة والالهة المعبودة من في كل مكان من الباطن. قال احنا نرضى ان تكون الهتنا مع عيسى ابن مريم، لان النصارى عبدوا عيسى واليهود عبدوا العزير، فنرضى ان يؤثر وان كان هذا الخبر لم يصح عندنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اجهلك بلغة قومك، ما اجهلك بلغة قومك، اما علمت ان ما لغير العاقل؟
يعني عيسى ما يدخل في المعبودين لان عيسى من العقلاء والملائكة من العقلاء لا يدخلون. فالذين يعبدون الملائكة ما يحشرون في جهنم. ولذلك قال لو كان هؤلاء اللي بعدها قال ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. فاذا قلنا ان ما لغير العقل ما يدخل عيسى بن مريم ولا العزير ولا اي عبد صالح عبده قومه من دون الله ما له دخل، لان ما يجيه البلاء الا اذا كان يرضى بعباده الناس له. اللي يرضى بعباده الناس له لا يكون صالح، اللي يرضى بعباده الله لا يكون صالح، بل يكون راسا من رؤوس الطواغيت. فان من رؤوس الطواغيت ابليس لعنه الله، ومن رؤوس الطواغيت من عبد وهو راض. وعيسى ابن مريم لا يرضى، عيسى ابن مريم ما يرضى ان يعبد من دون الله، والعزير ما يرضى، والصالحين الرسول وابو بكر وعمر لو جاء واحد وعبد ما يرضون ان يعبدوا من دون الله، ما يرضون بان يعبدوا من دون الله. هم ما قاموا الا لتطهير جناب التوحيد من كل شوائب الشرك، هم ما جاءوا ولا قاموا الا لتطهير جناب التوحيد من كل شوائب الشرك، فلا يرضون ان يعبدوا من دون الله. اللي جيه البلاء اللي يعبد وهو راض، طبعا اللي يعبد وهو راض لا يكون عاقلا، يعني ما يصف في صف العقلاء اذا كان يعبد وهو يرضى بالعبادة. اذا عبده الناس، واذا عيسى ابن مريم يقول يوم القيامة لما ربنا يقول له يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهي من دونك، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، انك انت علام الغيوب، ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شاهدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فعيسى يقول انا ما امرتهم بان يعبدوني ولا يعبدوا امي ولا يعبدوا غيرك، ما امرتهم الا بما اخبر ما امرتني به، ما قلت لهم الا ما امرتني ان اعبدوا الله ربي وربكم. وهذا طبعا ده بكل عبد صالح، ما في واحد يرضى، بل لا يحل لمسلم ان يحب ان يتمثل له الناس قياما اذا اقبل عليه. يعني حتى مجرد انك اذا شفوك قاموا ما ينبغي لك ان تفرح بذلك، ما ينبغي للمسلم اذا شاف الناس قاموا ان يفرح، بل يكون احب لها ان يسلموا عليه جميعا من جلوس. وهكذا كان افعال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، كان لا يأمرهم بالقيام ولا يحب لهم ان يقوم، بل يسلم عليهم من جلوس. وليلة الهجرة لما دخل بيت ابو بكر من الخوخة وجد ابو بكر عسرف هاما، قال على مكانك، وكان يسلم على اهله من جلوس صلوات الله وسلامه عليه. لكن اذا كان واحد مريض او واحد مثلا يحتاج الى معاونة، او واحد مثلا يعني كبير يحتاج الى مثلا كذا، هذا لا بأس، مع ان النبي عليه الصلاة نهى كما جاء في الحديث الصحيح ان يقيم الرجل من مكانه ليجلس فيه. واذا كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا واحد جاء من مكانه عشان يجلس فيه ابن عمر، لا يرضى ابن عمر ان يجلس في هذا المكان بحال ابن الاحرار رضي الله عنه وعن ابيه. اذا العاقل لا يرضى ان يعبد، ويكون داخل في ما لا من، لكن في قوله كل من عليها هي تشمل العقل، هذا الاصل فيه. طيب غير العقل يعيشون ولا يموتون ولا يفنون؟ قال لا، لما كان الانس والجن هم محل التكليف وسوق الجنة والنار انما قام من اجلهم، سوق الجنة والنار اللي يبي يذكره مباشرة إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهاء فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن. وكذلك اللي بعدها ولمن خاف مقابر، هذا السوق سوق الجنة وسوق النار إنما كان من أجل الإنس والجن. وإذا كل السورة من يسوق غير الإنس والجن ما هم داخلين بالتكليف، لأن طاعة الملائكة طاعة طبيعية اضطرارية، الله خلقهم لطاعته وجملهم عليها، فهم ألهموا التسبيح كما ألهمنا نحن النفس.
شوف يبدأ النفس يدخل من القلب ويطلع من الرئتين ويدخل من ويطلع من الفم أو من الأنف. بالنسبة لنا هم بالتسبيح بالنسبة لهم كذلك، ألهموا التسبيح كما ألهمنا نحن النفس. يعني من جبلتك لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون.
اللي مسؤول وموجود وموقوف بين يدي رب العالمين يوم العبد الاكبر هم الانس والجن. فيك بعدها يقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اكبار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان.
وهنا يقول كل من عليها، لان هما محل تكريم الانس والجن. لكن هل يمنع ذلك ان هذه الكلية وهي كلية كل من عليها؟ وانا قلت قريبا في السورة السابقة في قوله وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، وفي قوله تبارك وتعالى في اواخر ختام السورة السابقة ايضا، يعني في اوائل السورة قال وكل امر مستقر، وكل امر مستقر،
وفي اخر السورة حول النزل كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. اسمع الكليات، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما يقول شيء من هذا. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء، اسمع الكليات، وكل شيء فعلوه بالضبط. كل حركة وسكنة من اعمال التكليف مقيدة عليك تلقاها يوم القيامة في كتاب تقرأه بنفسك ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عظيمة، وتقول يومها ما لهذا الكتاب، يقول الكافر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قال وكل شيء فعلوه بالزبر. وكل اسمع الكليات الكليات، وكل صغير وكل صغير مثل ما قال من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكل صغير وكبير مستطر مكتوبة مقيد في سطور لا يطيع عند الله عز وجل تقراه لنفسك يوم القيامة. هذه كليات صادقة ما يمكن الانس والجن لو اجتمعوا على ان يأتوا بكلية صادقة من عند انفسهم يعجزوا. انا قلت في وقت قريب اظن قبل رمضان على ان في الكليات عند قوله كل شيء مستقر اي وكل امر مستقر وكل امر مستقر، قلت هناك ان الكليات عند علماء المنطق تنقسم الى كلية استقرائية، يعني هي الكلية تعتبر من الاستقراء بس كلية يعني تامة مستقراء استقراء تاما او مستقراء استقراء اغلبي. فوجدناه لما قالوا كل حيوان يحرك فكه الاعلى الاسفل، كل حيوان يحرك فكه الاسفل عند المطق، اللي ما هو بعقل بالحيل ولا عالم بالحيل ولا عنده خبر بالحيل يعتقد ان الكل يصادق. لان لو نظر له بياكل قدام المراية وجد الفك الاعلى كأنه مقيد بحديد لا ينزل ولا يطلع والفك الاسفل هو اللي طالع نازل. هذه آية من آيات الله طبعا، ان الطاحونة اللي تحت هي اللي تطعن اللي فوق ساكنة، مع ان احجار الطواحين معروف ان الحجر التحت اللي عليه العيش وجنسه بيصير ثابت والحجر الاعلى هو اللي، ولذلك قالوا لو مات الطاحون وراه يتقلقل لابد ان القعدة ما يصحيح، القعدة حقته ما يصحيح. كذلك هذا لما جينا نشوف كل الحيوانات انتقلنا جميع الناس اذا اكلوا يبدا الفك الاسفل هو اللي يطلع وينزل والفك الاعلى ما يتحرك، لو حطيت عليه شيء يصير وانت بتاكل. قلنا خلينا هذا في ابن هذا، خلينا نشوف الجمل، لقينا الجمل بنفس الطريق فك الاسفل الاعلى ثابت والاسفل هو اللي يطلع وينزل. خلينا الحمار، الحيوانات الاخرى جميع الحيوانات لما تهضم اتحرك الفك الاسفل.
اذا هذه الكلية يجي واحد يقول هذه كلية تامة صادقة، قلنا لا اصبر. ترى اكتشفنا اللي اكتشفناه، والقليل هو الذي اكتشفناه، والكثير لم يكتشف على حد قولي، وما اوتيت من العلم الا قليل. اكتشفنا ان التمساح يحرك الفك الاعلى عند النطق من دون الحيوانات اللي اكتشفناها. كل الحيوانات تحرك الفك الاسفل، والتمساح يعكسها تماما. الفك الاسفل ثابت مثل الحديده كانه مربوط في جدار، والاعلى هو اللي طالع نازل بالنسبه للتمساح. هذه كليات الانسان اللي تقراها الانسان، لكن الكليه اللي يقولها العليم الخبير لا تخرج منها جزئيه واحده، بل تندرج تحتها جميع الجزئيات التي يمكن ان تندرج وتكون كلها صادقه. فاذا قال كل من عليها، قلت لك ان كلمه من اصلها للعاقل، لكن لما كان العاقل هو المسؤول وحده لم يرد من قوله كل من عليها ان الجبال تبتبقى، لا الجبال ما هي باقيه، والبيوت والعمير لا ما هي باقيه، والمساجد ما هي باقيه، والحيوانات ما هي باقيه، والنباتات ما هي باقيه، وكل شيء يفنى ويزول ولا يبقى الا وجه الله عز وجل. طب ليش ما قال كل ما، مع ان غير العاقل اكثر من العاقل؟ قال لا، لان من انما تردها، لان العاقل هو اللي مكلف، اللي مسؤول عن التكاليف، وهو محل الثواب والعقاب والجزاء بالجنة او النار، وهو اللي من اجل بعدها على طول يقول سنفرغ لكم ايها الثقلان. انا كل من عليها فندان، ويبقى وجه ربك. اكثر اهل العلم، او من اكثر اهل العلم من يفسر ويبقى وجه ربك يعني ذاته، وأهل السنة والجماعة كما قلت لكم أكثر من مرة مرارا كثيرات، أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جميع ما يثبته الله لنفسه. فإذا أثبت لنفسه وجها قلنا لله وجه، وإذا أثبت لنفسه يدين وقال بل يداه مبسوطة قلنا لله يدا، وإذا قال على عيني أثبتنا لله عيني، وإذا قال مثلا كذا وجاء ربك أثبت لله المجيء، وإذا أخبر النبي محمد عليه السلام أن الله يضحك من فعل العبد كذا وكذا أخبر أثبتنا الله يضحك، وإذا قال وجاء ربك والملك صرفا صرفا وجيء، كل ما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به حبيبه محمد عليه السلام في حديثه علينا أن نؤمن به وأن نصدق به، بس من غير تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، بل نثبت ما أثبته لنفسه العليم الخبير أو أثبته لمحمد عليه الصلاة والسلام. وذلك يقول مثلا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني ليس هناك شيء في السماوات والأرض وفي الكائنات تشبه صفة الله. وإذا كانت صفته لا تشبهها صفات، فذاته لا تشبه الذوات، وهو السميع البصير، فنفى عن ذاته المقدسة وصفاته العلى كل مشابهة لخلقه. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له نظيرا؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله ليس له ند ولا مثيل ولا شريك ولا نظير تبارك وتعالى. فإذا أثبتنا لله وجها لا يجوز لك أن يخطر على بالك أنه كوجه شيء من خلقه، وإذا أثبتت لله يدين فإياك أن يخطر على بالك أو أن يدور في خيالك أن يديه تشبه يدي خلقه. ولنضرب لذلك مثلا، يعني لما أثبت ليوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وأثبت لي وقال عن نفسي حفيظ عليم، فهل الحفيظ يوسف كالحفيظ الرب؟ وهل الحليم يوسف كالعليم الرب؟ وهل العليم الخبير العبد؟ ولا ينبئك مثل خبير، والعبد قد يكون خبيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله تبارك وتعالى جعل لعباده سمعا وبصرا، وله سمع وبصر، لكن ليس يشبه سمعه أسماع خلقه، ولا بصره أبصار خلقه، ولا علمه علم خلقه،
قلت كثيرا كما جاء في البخاري وغيره ان موسى عليه السلام لما خطب في بني اسرائيل فاعجب الناس من فصاحته وبيانه، فقال له واحد منهم: هل في اعلم منك على الارض يا نبي الله؟ قال: لا اعلم. ونسي ان يقول: ان شاء الله اعلم. نسي ان يقول: الله اعلم. يعني ان الله اعلم كان في افصح منه ولا ما فيه. هو على قدر علمه انه اعلم، لانه هو النبي المرسل يوم وهو احد اولي العزم من المرسلين، فما في شك ان ما في اعلم منه. لكن لما لم يقل الله اعلم ولم يرد العلم لله امتحنه الله، فقال له: ان لي عبدا بمجمع البحرين اعطيته علما لم اعطكه واعطيتك علما لم اعطيه. قال: يا رب وما علامته؟ قال: خذ حوتا في مكتل، يعني ميت مملح، السمكة ميتة مملحة، فإذا اضطرب يعني ردت الحياة لها فتلك علامته إن اللي عبد مجمع البحرين. فقال فأخذ موسى فتاه يشعب له واتجه إلى مجمع البحرين. فلما أتيا مجمع البحرين وجلسا هناك قال موسى لفتاه: أتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصر. قال: أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. فعنده قبلها قال: فنسيا حوتهما. فنسيا اثبت النسيان لموسى ويوشع، والحقيقة اللي نسى هو يوشع وحده، لكن يضيف النسيان الى موسى لانه بشر من طبيعة النسيان، بشر من طبيعة النسيان. وكان يمكن ان يكون على ذكر يقول له: لا تنسى الغداء، لا تنسى الغداء، لا تنسى. كان يمكن يقول له كده قبل ما يجي وقت الغداء، يقول: لا تنسى الغداء، لا تنسى الحوت. لكن خلاه ما يشغل باله ولا هو في خياله. أتينا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: رأيت إذا وإنا لاستخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان مذكور استخرة في بلاد عز. قال: ذلك ما كنا نبغ. الجوع راح منا خلاص، فارتد على آثارهما قصص، يقصان محل ماشيهم اللي مشوا منه حتى يروحوا محل محل. فلما وجدوا واذا الحوت قدامهم يمشي ومطلع راسه من الماء، كانوا يناظر له على سطح الماء، يناظر لهم الحوت، كان يقول: انا اللي كنت شايلين مملح ميت من كان من شوي. فلما وصل للمحل اللي انفرج منهم الحوت وحيا، واذا ذاك العبد الصالح مسجم ببرده، فقال له موسى: السلام عليك يا عبد الله. فقال له الخضر، ترى الخضر مات، يحسب الناس انه موجود، لان الله يقول للنبي انك ميت وانه ميتون. وبعدين علم لم يثبت حديث صحيح انه لقي رسول الله، ولو كان موجودا لوجب عليه الايمان برسول الله والمجاهده مع رسول الله ومصاحبه النبي عليه الصلاه والسلام، وكان ذلك يعلمه ولم يعلم. قال: السلام. قال: وعليك السلام، وانى بارضك السلام. شوف يقولوا: وعليك السلام، وأنا بأرضك. يعني كيف انت عرفت السلام؟ منين عرفته؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى صاحب بني إسرائيل. قال: نعم، موسى صاحب بني إسرائيل. قال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأطلب العلم منك. قال: ما تكبر على العلم اللي عندي، لو أعطاني علما لم يعطك هو أعطاك علما لم يعطني إياه. قال: ستجدني إن شاء الله صابر ولا أعطي لك أمر. أنا لا تخاف مني، أنا أكون على تحت طاعتك. قال: إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أشرح لك سببه، حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلقا. أول ما وصلوا على شاطئ البحر وجدا سفينة تخوض عبار البحر، فأشار موسى والخضر إلى أصحاب السفينة فجاءوا موسى، شافوا وجوه عليها أثر الخير والبركة ونعمة الإيمان وبهاء الإسلام، فأقبلوا على بالسفينة على الشاطئ. مرحبا، اركب. قال: كم تركبون؟ قالوا: لا نأخذ منكم أجرا. قالوا: جوتي وخذ منها أجر، بنحملكم لله عز وجل، نلتمس من عنده الأجر عليكم. فأركباهما ومعهم فأيوشع بن نون فتى موسى عليه السلام وخليفته من بعده. فلما ركب في السفينة بمجرد ما حط رجلهم في السفينة جاء عصفور وحط رجليه على حافة السفينة ودل من جاره من أقرب نقطة من الماء لحافة السفينة وغطها في البحر ورفعها وطار بحر مالح. فقال:
له الخبر لموسى: يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر.
هذا مثال. ولله يعني معنى ذلك إذا أثبت لله علما لا يحصل على ذلك علم عباد، علم محدود، علمنا محدود بقيود وحدود، أما علم الله عز وجل لا يحيط بالحد. ولذلك كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وبعدين من بمجرد ما ركب في السفينة وشاف العصفور قام على طول الخضر وخرج قلع لوح من ألواح السفينة، وبعد ما خرجها قام وجاب الجب الجار ولطسها فيها ودقلها دقاها ومسمرها عشان يصير عيد. فلما رأى موسى الخضر فعل ذلك استغرب استغرابا وقال: أخرقتها لتغرق أهلها في قراءة سبعية وفي قراءة سبعية ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، يعني شيئا عجيبا غريبا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلام طلع من الشط وجد ولدا صبيحا يلعب مع الصبيان فتقرب إليه الخضر حتى صار عنده وغضب الولد ومسك راسه وشدها من جثته فصار الرأس ناحية والجثة منه. قال فغضب موسى غضبا لم يتمالك نفسه فقال: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. شوف الأول قال لقد جئت شيئا إمرا، ما قال نكرا، قال إمرا غريبا عجيبا. لكن المرة الثانية قال الآن لقيت نفسي من غير نادي عن سببا، قال لقد جئت. قال ألم أقل لك، يعني أنا كلامي الأول ذا كان لغيرك، أنا كنت أكلم الهوى، ما هو لك الكلام. الأول ما قال له ألم أقل لك بالمرة الأول، قال ألم أقل إنك لن تستطيع، لكن في المرة الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب. هذه الثالثة آخر المرات. فلما عطي أهل قرية استطعم أهلها فوجد فيها جدارا، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني قريب للميل، فأقام الخضر فقال يا موسى لو شئت. شفت الأدب خايف، وما هو بناس، ما هو بناس اللي بعد، فجب سبيل العرض، سبيل العرض. لو شئت لاتخذت عليه أجر، مجرد استفسار، ما أنكر عليه مثل المرة الأولى ولا تشدد عليه مثل المرة الثانية، لكن بطريق العرض، لكن نوع سؤال، وقال له لا تسألني. لو شئت لاتخذت عليه. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك إذا شفت. هذا من أعلم خلق الله، وهذا كان منه. إذا علمنا ما هو بذاك العلم، هذا علمنا يمشي الحال على قدر حالتنا في الحياة الدنيا، لكن علم الله عز وجل لا يخشى به العلم، وسمع الله لا يشبهه سمع، وبصر الله لا يشبهه بصر، ويد الله لا يشبهها يد، وعين الله لا يشبهها عين، ومجيء الله لا يشبهه مجيء، وإذا تكلم لا يشبهك إلا لا يكيف كلامه بكيفية. هذا لله عز وجل. فإذا أثبت لنفسه وجها قلنا نثبت لو جاءك جاء في أول كتاب، أول كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، اللي للأسف الشديد أكثر الناس المنتسبين للإسلام والعلم يزعمون أنهم على مذهبه وهم على خلاف مذهبه، لأني آثرت كثيرا أن أبا الحسن الأشعري كان ثلاث أحوال، قعد 40 سنة على مذهب المعتزلة، لأنه كان أبوه مات فتزوج أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة أم أبي الحسن الأشعري فرباه في بيت الاعتزال، فصار يدافع عن المعتزلة 40 سنة عن مذهب الباطل، وبعد 40 سنة هداه الله لمذهب أهل الحق في الجملة، فأثبت لله 20 صفة وخرج على المعتزل، فصار من أهل السنة أو قريبا منه، وقبل ما يموت شرح الله صدره لكل السنة شرحا واضيا، فألف كتاب الإبانة، وفي مقالات الإسلاميين فصل لإثبات مذهبه في أسماء الله وصفاته أيضا، وقال هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ما هو المذهب الوسط له، يعني ليس المذهب الأول لأبي الحسن لأنه مذهب اعتزالي، ولا المذهب الثاني لأنه ما كان تكامل فيه، لكن قبل أن يموت
قال فإن سألتني عن مذهبي في كتاب الإبانة في صدري في مطلع كتاب الإبانة فإني على مذهب إمام أهل السنة والجماعة، لأنه هو كان مشهور يوم في الدعوة إلى السنة أحمد بن حنبل، فإني على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نظر الله وجهه، هذا كلام أبو الحسن الأشعري، نظر الله وجهه وأعلى درجته، فإنا نقول في الإثبات كما أثبت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.